بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب نيل الأرض. وكتاب نيل الأرض هو كتاب يجمع بين كتابين للعلامة ابن هشام رحمه الله تعالى، هما قطر الندى وشذور الذهب. وأما قطر الندى فهو متن كتبه ابن هشام ثم شرحه، وكذا شذور الذهب متن كتبه ثم شرحه، والكتابان المتنان وكذا الشرحان متقاربة، إلا أن في أحدهما ما ليس في الآخر، إما من الموضوعات أو تفاصيل الموضوعات. وقد كان جميعا يدرسان للطلاب في الأزهر الشريف في سنة واحدة، لأجل هذا، لأجل أن من مادتيهما ما هو إيه؟ واحد. والتفاصيل التي يختلفان فيها قليلة. فرأى صاحب هذا الكتاب أستاذ علي سليمان شبارة أن يجمع الكتابين، شرح قطر الندى وشرح شذور الذهب، في كتاب واحد وسماه نيل الأرض. فإذا هو ساق كلام ابن هشام كأنه كتاب واحد، كأنه كتاب واحد. يقول في عمله هذا: اعتمدت الشذور أصلا، جعلته أصل، وألحقت به زيادات القطر، أخذ الزيادات الموجودة في قطر الندى وبل الصدى، وهذا اسم الكتاب كاملة، ووضعه في إيه؟ ووضعه في مواضعه اللائقة به من كتاب الشذور، وجعلتها مميزة بحاصرتين هكذا، يعني بمعقوفتين. قال: وبخط مغايص، إشارة إلى أن ما بينهما من القطر، ولولا الإشارة إليها لما عرفت أنك انتقلت من كتاب إلى كتاب، لأنهما سطرتا بيد صناع واحدة ماهرة، أو لأنهما سطرا بيد صناع واحدة ماهرة. هذا معنى الكلام الذي الذي كتبه في المقدمة وخلاصته. ثم ذكر بعد ذلك مقدمة ابن هشام للقطر ومقدمته للشذور، ويحسن بنا في البداية أن نقرأهما فنقول: مقدمة قطر الندى وبل الصدى. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن هشام الأنصاري، فسحله الله في قبره، الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. وبعد، فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى. طبعا في كلامه ما هو براعة استهلال، أنه أشار إلى الخفض والرفع والفتح والنصب والفصاحة والبلاغ وهكذا، وهذا كله مما له اتصال من أصل أو فرع بعلم النحو. والصرف. قال: وبعد فهذه نكت حررتها على مقدمة المسماة بقطر الندى وبل الصدى. فأفادنا هنا أنه ألف كتابا متنا ثم شرحه بعد ذلك بشرح، هو قطر الندى وشرح قطر الندى. قال: رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. فهو يطمئن هنا المطالع لكتابه، الدارس له، المتمكن مما فيه، أن في هذا كفاية، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها. إنه جواد كريم، رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه مقدمة المؤلف لكتابه قطر الندى وبل الصدى. ثم قال في مقدمة الشذور: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتات الفضائل، وحيد دهره وفريد عصره، صدر المحققين وبركة المسلمين، جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ جمال الدين يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. لا شك هذه تكون من كتابات النساخ أو بعض الطلاب الذين سطروا هذا الكلام في مقدمة الشيخ. ثم قال الشيخ: أول ما أقول إني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلب، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين. وبعد فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تممت به شواهده وجمعت به شوارده ومكنت من اقتناص أوابده رائدة، قصدت إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام، والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من الشواهد ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه، وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل، وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بذلك، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هاتان المقدمتان يجتمع منهما فوائد كثيرة، مجملها يدل الطالب على أنه يستغني بهذين الكتابين إن شاء الله في تقويم لسانه، وكذا فيه من الفائدة ما لا يقتصر على النحو فقط، بل يزيده من تفسير بعض الآيات وإعراب بعض الشواهد والأشعار والحكم والآثار، وزيادة على ذلك التدريب على الإعراب ومثل هذه الفوائد التي ضمنها ابن هشام، ونتعرض لها عمليا. فنبدأ كلامه ونقول: تعريف الكلمة. قلت: الكلمة قول مفرد. المعنى الاصطلاحي، وأقول هذه طريقة من طرق العلماء في سياقة المتن والشرح، يقول قلت يعني في المتن، وأقول يعني في الشرح. قلت وأقول، وهو كلام الشارح، وهو هو الإيه؟ وهو هو المتن، فهو صاحب الشرح وصاحب المتن. قلت الكلمة قول مفرد، هذا تعرفه. وأقول في الكلمة ثلاث لغات. كلمة هذه لها، هذه لفظة لها في لغة العرب وكيفية نطقها ثلاثة من اللغات، ولها معنيان. يبقى لها ثلاث لغات من ناحية النطق، ولها معنيان عند العرب من ناحية الاصطلاح واللغة. قال أما لغاتها فكلمة على وزن نبقة، يبقى إيه؟ فعلة. كلمة على وزن إيه؟ فعلة. وهي الفصحى، يعني أفصح اللغات الثلاث أن تقول في هذه اللفظة كلمة فعلة على وزن نبقة، وهي الفصحى. ولغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز، ولا شك أن للغة أهل الحجاز مزية على غيرها من اللغات، فهي الأصل في نزول القرآن الكريم، وقد تناول القرآن بعض الكلمات من غيرها من اللغات، من غيرها من اللهجات، ولكن الأصل العام الشائع في القرآن الكريم وكذا في السنة أنها لغة أهل الحجاز. قال وبها جاء التنزيل، لفظة كلمة على هذا الوزن، فعلة على وزن نبقة، جاء بها القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في قوله كلا إنها كلمة، كلمة هو قائلها، على وزن فعلة. قال نعم، ومثل كلمة، نعم، وجمعه كلم. يبقى كلمة على كلم، تجمع على كلم على وزن فعل كنبق. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية وكلمة على وزن سدرة، يبقى وزنها فعلة. ما فائدة أن يقول وزن نبقة وزن سدرة ولا يقول على وزن فعلة؟ فعلة. لماذا لا يستعمل الميزان الصرفي؟ لأن الميزان الصرفي كتابته واحدة وقراءته ستختلف أيضا على قارئها. هل أنت لما تيجي تقرأها فعلة ولا فعلة ولا فعلة ولا فعلة؟ لا ضابط لها ولا مرجح، إلا أن يكتب بالتشكيل، والتشكيل عرضة للتصحيف. ها، ممكن يحصل إيه؟ تصحيف في الكلام. فأخبرك بكلمة شائعة معروفة عندك في النطق متداولة على الألسنة، تقرب لك الإيه؟ المعنى، الميزان. فكلمة على وزن نبقة، وكلمة على وزن سدرة، هذا هو المعنى الثاني أو اللغة الثانية. وكلمة، كلمة اللغة الثالثة، وكلمة على وزن تمرة، تمرة يعني على وزن فعلة. فأصبح عندنا الآن فعلة وفعلة وفعلة. قال وهما، هما إشارة إلى المثنى، يبقى والكلمتان أو واللغتان الأخيرة، وهما لغة تميم. يبقى الأولى لغة أهل الحجاز، والثانية لغة تميم، والثالثة كذلك لغة تميم. قال وجمع الأولى، الأولى من الكلمتين، جمعها كلمة كسدر. كلمة، كلمة، كلمة مفردة، كلمة هذا جمعها، كلمة، كلمة. قال والثانية كلمة كتمر، كلمة على وزن تمرة، وجمعها كلمة على وزن تمر. قال وكذلك كل ما كان على وزن فاعل نحو كبد، وكتف فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث، تجوز فيه هذه اللغات الثلاث، أن يكون على وزن فعلة، وأن يكون على وزن فعلة، وأن يكون على وزن فعلة. قال فإن كان الوسط حرف حلق، وحروف الحلق هي حروف الإظهار عند أهل التجويد، لهمز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، تمام؟ للهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء التي يقولون فيها إن غاب عني حبيبي همني خبره، أول حرف من كل كلمة من هذه الكلمات. جاز فيه لغة رابعة، إن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة، وهي اتباع الأول للثاني. اتباع الأول للثاني، ما معنى الاتباع؟ معناه أنه يكون مثله في الإيه؟ يكون مثله في الإيه؟ في الشكل. اتباع الأول للثاني في الكسر، نحو فخذ وشهد، يبقى مثله لكن في حالة الإيه؟ الكسر فقط. إذن فأصبح هنا كلمة على وزن فعلة، كلمة على وزن فعلة، كلمة على وزن فعلة، هذه إيه؟ اللغات في كلمة إيه؟ كلمة. وهذا كما نلاحظ ليس له علاقة بالنحو، لكنه من تمام الفائدة التي التي تعهد بها لقارئ كتابه، فهو من أول لحظة يوفي بها. قال وأما معنياها، لأنه قال لها ثلاث لغات يعني في ضبط النطق، ولها إيه؟ ولها معنيان يعني في الاصطلاح وفي اللغة، في الاصطلاح وفي اللغة. قال وأما معنياها فأحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرت، يعني في المتن لما قال الكلمة قول مفرد، يبقى ما تعريف الكلمة اصطلاحا؟ قول مفرد، تعريف القول. والمراد بالقول، لأنه إذا قال قول مفرد فيحتاج القارئ إلى معرفة معنى القول ومعنى المفرد حتى يتصور المقصود بهما فيتعرف على الكلمة. فما معنى القول وما معنى المفرد؟ قال والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى، اللفظ بمعنى ما يلفظه الإنسان من صوته، ها؟ وكلمة الدال المشير على معنى، يعني الذي يعطيك معنى من المعاني، حقيقة من الحقائق. قال كرجل وفرس، رجل عبارة عن لفظ، عبارة عن صوت مشتمل على حروف الراء والجيم واللام بهذا التكوين رجل، وكذلك كلمة فرس، فهذا لفظ دال على معنى. الرجل تدل على ذكر من بني آدم، الفرس تدل على حيوان له هيئة وصفة معروفة يتميز بالصهيل، وهكذا كرجل وفرس. بخلاف الخط مثلا، بخلاف الخط، فاللفظ شيء والخط شيء، وهي الكتابة، فالكتابة لا تسمى قولا، وأما الذي يسمى قول فهو الإيه؟ فهو اللفظ، القول الدال على معنى، وإلا فعندنا الخط يدل أيضا على معنى، لكنه لا يسمى قولا، لا يسمى قولا، وإنما الذي يسمى قولا هو اللفظ الذي يدل على معنى. فإنه اللي هو الخط يعني، وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ. إذا كتبت لك كلمة أخرج، كلمة اذهب، فهذه كلمة دلت على معنى لا شك، لكنها ليست بلفظ. لماذا؟ لأنها ليست صوتا فلم يخرج من الايه من الفم، وإنما ذلك القول، القول هو الايه هو اللفظ الدال على معنى. قال وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيت، مقلوب زيت، فإنه وإن كان لفظا كلمة ديز هي لفظ. لماذا؟ لأنها صوت مشتمل على حروف الدال والياء والزاي بهذا التكوين ديز، وهي مقلوب كلمة زيد. تمام؟ قال هي لفظ لكنه لا يدل على معنى. إذن فيشترط هنا حتى يكون قولا أن يكون فيه شيئا، الشيء الأول أن يكون لفظا، والشيء الثاني أن يدل على معنى. أن يكون لفظا كرجل وفرس، والخط الكتابة ليست لفظا فلا يقال فيها قول. والشرط الثاني أن يدل على معنى، فإذا كان مهملا مثل كلمة ديز فلا يكون إيه؟ فلا يكون قولا حتى وإن كان لفظا. هو لفظ لأنك لفظت به وتكلمت بصوت تعبر عن الحروف المكونة للكلمة، لكن ليس بإيه؟ لكنه ليس قولا. قال فلا يسمى شيء من ذلك اللي هو المهمل والخط ونحوهما، فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا. تعريف اللفظ، لماذا يعرف اللفظ الآن؟ لأنه قال القول اللفظ الدال على معنى. فما معنى كلمة اللفظ؟ قال والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف لكلمة رجل، فهذا صوت اشتمل على الراء والجيم واللام. كلمة فرس صوت خرج من الفم يشتمل على الفاء والراء والسين وهكذا. قال سواء دل على معنى كزيت أم لم يدل كديز مقلوب زيت، فهذا يسمى إيه؟ هذا يسمى لفظ وهذا يسمى لفظ. المقلوب وغير المقلوب ها كلاهما، وغير المقلوب كلاهما يسمى يعني لفظا، كلاهما يسمى لفظ. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس، كل قول لفظ، لأنه لا يسمى قولا إلا إذا كان ملفوظا، ملفوظا به. تمام؟ ولا ينعكس، يعني ربما يكون لفظا ولا يكون قولا، وذلك إذا كان مهملا ليس له معنى، فهذا لفظ لكنه ليس بقول لأنه ليس له معنى. يبقى إذن القول يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون ملفوظا به، والشرط الثاني أن يكون له معنى. قال والمراد بالمفرد اللي هي الكلمة الثانية في المعنى الاصطلاحي، قلنا المعنى الاصطلاحي إيه؟ قول مفرد، قول مفرد. القول وعرفناه، فما معنى المفرد؟ قال والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما مثلنا من قولنا رجل وفرس. فكلمة رجل مكونة من ثلاثة حروف، الحرف الأول الراء، والثاني الجيم، والثالث اللام. فهنا لو أخذنا جزءا منه هل يدل على جزء معناه؟ لو أخذنا كلمة حرف الراء هل يدل على جزء من معنى كلمة رجل؟ لا. وكذلك الجيم ومثلهما اللام. ومثل هذه الكلمة كلمة فرس، لو أخذنا الفاء أو الراء أو السين كل واحدة منها لا تدل على جزء من معنى الكلمة التي فيها. ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ألا ترى أن أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاث إذا انفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، فجملة الحروف الثلاثة في رجل تدل على إنسان، ذكر، بالغ، مفكر مثلا. أما كلمة أما حرف الراء فقط لا يدل على شيء من هذا، حرف الجيم وحده لا يدل على شيء من هذا. كلمة فرس بالفاء والراء والسين تدل على حيوان، تدل على حيوان له صفة وله هيئة وله استعمال واستخدام معين وله مميزات في صوت وغيره، وهذا لا تدل عليه الفاء وحدها والراء وحدها والسين وحدها. قال بخلاف قولنا غلام زيد فإنه مركب، فعندنا مفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وعندنا مركب. غلام زيد قال لأن كل من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد. فجملة غلام زيد ما معناها؟ معناها صبي مملوك لشخص اسمه زيد، هذا المعنى. فكلمة غلام ما معناها؟ صبي مملوك، وكلمة زيد شخص اسمه زيد، وكلمة غلام زيد أدت إلى معنى، وكلمة غلام أدت إلى جزء من هذا المعنى، وكلمة زيد أدت جزءا من هذا المعنى. بخلاف كلمة فرس وكلمة رجل حينما فككناها فلم يدل حرف منها على شيء من المعنى العام الذي تدل عليه الكلمة التي يشارك هذا الحرف في تكوينها. فإن قلت لما لا اشترطت، يعني لماذا لم تشترط في الكلمة الوضع، كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. يعني العلماء حينما عرفوا الكلمة قالوا هي لفظ وضع لمعنى مفرد، فذكروا شرط الوضع، ذكروا شرط الوضع. وابن هشام لما عرف الكلمة قال قول مفرد، ولم يأتي للوضع بذكر، لم يأتي للوضع بذكر، لم يذكره في التعريف. فهو الآن يورد على نفسه السؤال ويجيب عليه، لماذا لم تشترط الوضع وتضعه في تعريفك؟ ها، لماذا لم تشترط الوضع ها في تعريفك؟ فقال قلت إنما احتاجوا إلى ذلك الذين أدخلوا كلمة الوضع في التعريف واشترطوها، احتاجوا لذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فلذلك اشترطوا الوضع حتى يخرجوا المهمل، مش كده؟ فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. يقول إنني لما قلت قول، فالقول معناه اللفظ الموضوع، فإذا لا أحتاج أن أقول قول موضوع لأن القول لا يكون إلا موضوعا. أما هم فاحتاجوا إلى الوضع لأنهم قالوا ها اللفظ، وكلمة اللفظ جنس يشتمل على ما هو موضوع وما هو مهمل، فلذلك احتاجوا إلى الفصل بعده بكلمة الموضوع حتى يخرجوا المهمل. ولو أنهم من البداية قالوا القول كما قلت أنا فما يحتاجون إلى أن يقولوا الموضوع، مفهوما؟ نعم. قال ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع، لأن قلنا إن القول ها لفظ واللفظ ها قول، إلا أن القول يختص بشيء وهو الموضوع، واللفظ يشتمل على شيئين الموضوع والمهمل، إذن فكل قول لفظ وليس كل لفظ قولا، لأن القول يختص بالموضوع فقط. فأنا إذا قلت قول فكأنني قلت اللفظ الموضوع، فلا أحتاج بعد كلمة قول إلى أن أقول الموضوع. قال أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. أجاب عن هذا ثم قال فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، لماذا تركت اللفظ وذهبت إلى التعبير بكلمة قول؟ يعني هم قالوا اللفظ الموضوع وأنت قلت القول، فلماذا آثرت هذا على هذا؟ قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. وهنا يراعي أهل المعقولات، أهل النظر، المناطق الذين يشترطون في الحدود شروطا، فيقولون إن الحدود يستعمل فيها الجنس القريب، ويكون من المعيب أن تستعمل فيها الجنس البعيد. كده تعرفنا على المعنى الاصطلاحي، ثم يتحدث الآن عن المعنى اللغوي. يقول والمعنى الثاني لغوي، وهو تكملة كلامه في الكلمة ثلاث لغات، فذكرها كلمة وكلمة وكلمة، ولها معنيان، أحدهما اصطلاحي وهو قول مفرد، والثاني لغوي. والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة. هذا معنى الكلام عند العرب، اللغة المفيدة. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا القائل الذي يطلب الرجعة من الله تبارك وتعالى ما قال كلمة واحدة، وإنما قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذه كلمات كثيرة، هذه جملة أو جمل مفيدة، فأطلق الله عز وجل عليها كلمة. إذن فالكلمة في لغة العرب تطلق على الجمل المفيدة. قال وكلا في العربية على ثلاثة أوجه. هذا أيضا مما لا علاقة له بالنحو ولا يحتاجه الكلام المذكور معنا كلمة وغيرها، ولكنه إيه؟ ولكنه أتى به تتميما للفائدة، نعم، وإظهارا للمعاني الموجودة في الآية، وهذا يندرج تحت قوله في بداية الكلام وتفسير وتفسير. قال وكلا في العربية على ثلاثة أوجه، يعني تأتي لثلاثة معان. حرف ردع وزجر. الردع أنك تطلب من الإنسان الكف عن الفعل، هذا معنى كلمة تردعه. فإذا ردعته بشدة يبقى زجرته، يبقى الردع منه ما هو بشدة ومنه ما هو بغير شدة، تمام؟ فالطلب منه ما هو بشدة يقال له ردع، ومنه ما هو ما بغير شدة يقال له ردع، وما بشدة يقال له إيه؟ يقال له زجر. فطلب الكف إذا كان بشدة فهو ردع، فإذا كان بغير شدة فهو ردع، وإذا كان بشدة فهو كف. قال وبمعنى حقا. هنا كلا أحيانا تأتي في الآيات بمعنى الردع والزجر، يعني طلب الكف، وأحيانا تأتي بمعنى حقا، وأحيانا تأتي بمعنى إي وبمعنى إي. فالأول اللي هو الردع والزجر كما في هذه الآية، في هذه الآية قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا يعني كف، كف. فهنا طلب كف بردع وزجر، بردع وزجر، تمام؟ أي انتهي عن هذه المقالة، يطلب إليه الكف عن هذه المقالة. فلا سبيل إلى الرجوع، رب ارجعون، لا، لا رجوع. والثاني وهو بمعنى حقا، نحو كلا إن الإنسان ليطغى، كلا بمعنى حقا، إن الإنسان ليطغى أي حقا، إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه، كذا قال قوم. وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، فيقال حقا أن، كلا أن، ولا يقال كلا إن. اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك أما، أما، وكذلك أما، هذا ضبطها مش إلا أو ألا. أما التي بمعناها، فعندي أما وعندي إيه، وعندي حقا تفتح بعدها أن، همزة أن، فيقال أن ها وأن، ولا يقال إيه، ولا يقال إن وإن، لا يقال إن عفوا، وإنما يقال أن. يبقى كلا أن، حقا أن، أما أن، ده لو كانت كلا بمعنى إيه، بمعنى حقا. نعم. وكذا أما التي بمعناها، فكذا ينبغي في كلا، والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، ألا اللي هي أداة تنبيه يستفتح بها الكلام، ألا ويبدأ الكلام اللي هو إيه، ألا، ألا، لا دي معناها كلا، ها بمعنى ألا، وبعدين تقرير الكلام إن الإنسان ليطغى، فكانت ألا لها مهمة، هي التنبيه، هي استفتاح الكلام، هي جذب انتباه السامع، ثم يقول له إن الإنسان ليطغى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يعني انتبهوا لما أقول، ها إني أوتيت الكتاب ومثله معه، تمام؟ يبقى هنا بمعنى ألا، والذي رجح أنها بمعنى ألا أن الهمزة في إن جاءت إيه، جاءت مكسورة، جاءت مكسورة بعدها، وليست كلا بمعنى حقا، لأن حقا وأما التي بمعناها تحتاجان إلى فتح همزة أن بعدها وليس كسرة. قال والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، وتلك تكسر بعدها إن، اللي هي إيه، كلمة ألا، ألا تأتي الهمزة بعدها مكسورة في إن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. إذن ثبت الآن في نص القرآن الكريم أن كلمة ألا تأتي بعدها إن، فلا حرج الآن أن نفسر كلا في هذه الآية التي في العلق بمعنى ها بمعنى ألا، لأن بعدها أيضا إيه، إن تكسر همزة إيه، همزة إن. قال والثالث قبل القسم، بل عندي كلا بمعنى الردع والذكر مثل الآية، كلا إنها كلمة وتأتي بمعنى حقا، إلا أنه اعترض على هذا الكلام، والاعتراض هذا راجح، نعم، ولذلك استدل له، نعم. والثالث هو الإيه، هو كلا بمعنى القسم، نحو كلا والقمر، كلا والقمر معناه إي والقمر، إي والقمر، فهذا إيه، قسم. كذا قال النضر ابن شميت وتبعه جماعة منهم ابن مالك، النضر ابن شميت وابن مالك يذهبان إلى هذا مع جماعة من النحاة. قال ولها معنى رابع، تكون بمعنى ألا، تكون بمعنى ألا، يبقى ألا على الراجح في تفسير كلا إن الإنسان، وعلى المرجوح بمعنى حق. تمام، يبقى كده فيها إيه؟ أربع معاني. على لغة من يذهب إلى أنها حق، ها، تعد إيه؟ تعد ثالثة، والرابع يكون بمعنى ألا. قال وإن، اللي هي كلا، ها، إنها كلمة هو قائلها، لا زال يفسر هذه الكلمة، العبارة. وإن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق. إن حرف مهمته أن ينصب الاسم الذي يرد بعده بالاتفاق ويرفع الخبر، يبقى يأتي بعده اسم منصوب واسم مرفوع. الاسم الأول المنصوب يكون اسم إن، والخبر المرفوع يكون خبر إن. قال خلافا للكوفيين، والضمير اسمها، ما أين اسم إن؟ إنها، الهاء، إنها، الهاء هنا اللي هي الإيه؟ الضمير. وهو راجع إلى المقالة اللي هي إيه؟ اللي هي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه كلها مقالة هذا الإيه؟ الإنسان الذي يطلب الرجعة. يبقى كلا إنها، يبقى كلا إن مقالتك، كلا إن المقالة، ماشي، ده الاسم. وكلمة خبرها، كلا إنها كلمة، يبقى إذا أعربناها هنقول إن والهاء اسمها، وكلمة إيه؟ خبرها. وهو قائلها جملة من مبتدأ وخبر، هو مبتدأ وقائل خبر ومعها الإيه؟ الهاء. نعم، في موضع رفع على أنها صفة لكلمة. هو قائلها صفة لكلمة إيه؟ كلا إنها كلمة، صفة لإيه؟ لكلمة. فنحن نعربها أولا بالتفصيل على أنها مبتدأ وخبر، وبعدين نقول والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع على أنها صفة لإيه؟ لكلمة. وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات. الجمل الخبرية بعد النكرات تعرب صفة. قال وأما بعد المعارف فهي أحوال. عندنا مثال النكرات وإعرابها صفة، كلمة كلمة، كلا إنها كلمة، كلمة كلمة نكرة، جاءت بعدها جملة خبرية هو قائلها، فنعرب هو قائلها صفة. لماذا؟ لأن الذي قبلها نكرة. طيب، قال وأما بعد المعارف، بعد المعارف المحضة، بعد المعارف المحضة الضمير وهكذا، تمام، فهي أحوال. جاء زيد، زيد هنا إيه؟ معرفة، علم. جاء زيد يضحك، هتعرف جاء فعل وزيد فاعل، وبعدين تقول يضحك، أدية جملة، يضحك هو، يضحك من فعل وفاعل، يضحك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب الحال لكلمة زيد، لأنه معرفة، لأنه معرفة، فما بعده يعرب إيه؟ ما بعده يعرب، ما بعده يعرب حال. تمام؟ كده واضح الكلام؟ طيب، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة مع أقسام الكلمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفاهمين.